بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله تعالى حول موضوع القدوة. فأقول إن الله تبارك وتعالى خلق عباده حنفاء، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت لهم ما أحللت وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله ورحمته بعث النبيين بالدعوة للصلاح والإصلاح، أن يكون الإنسان صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره، من خلال أوامر ونواهي وتوجيهات وتشريعات أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه. اختار من عباده صفوة كملهم وجملهم ليبلغوا عن الله مراده، وليبينوه، وليتم البيان وتتم النعمة وتقوم الحجة ويسهل الاقتداء، جعلهم قدوة وأسوة. فما القدوة؟ القدوة بمعنى الأسوة، وهو من يقتدى به في الخير في أقواله وأفعاله وأعماله، لأن للقدوة أثراً عظيماً في الاتباع. فإن الإنسان قد يؤمر وينهى، فربما لا يعي الأمر أو لا يعيره ذاك الاهتمام، أو لا يقع منه موقعاً مؤثراً، فإذا رأى من هو مثله، بشر سوي مكلف مثله، يمتثل تلك الأوامر والنواهي ويتخلق بتلك الأخلاق العظيمة، حمله ذلك على أن يكون مثله ويقتدي به، وذلك هو القدوة. فأعظم القدوات هم الأنبياء، لأن الله تبارك وتعالى اختارهم على علم، فهم من خيرة عباده وخلقه وصفوتهم، كملهم وجملهم ثم اختارهم واصطفاهم واجتباهم وجعلهم هم القدوة للعباد، حيث يقتدون بهم ويأتسون بهم ويعملون كعملهم. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم أي اصطفيناهم واخترناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هنا القدوة. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولئك الصفوة الأخيار، كما أخبر تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان قدوة يقتدى به في الخير. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومعنى أمة يعني إمام في الخير يقتدى به بهديه وتنسكه وأخلاقه. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني اقتدوا بهم في كل شيء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومن القدوات العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم قدوة للبشرية كلها. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأعظم قدوة تسمو بالإنسان إلى أعظم الدرجات هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كمله وجمله وأدبه فأحسن تأديبه، وأمره أن يقتدي بصفوة الأنبياء والمرسلين قبله، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأنزل عليه القرآن وأمره أن يتمسك به: فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم كان صلوات الله وسلامه عليه أتقى الناس لله وأخشاهم لله، قال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. وسئلت عنه عائشة رضي الله عنها خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. فانظر مع هذه المعاني العظيمة، من اقتدى به فقد اقتدى بالأنبياء جميعا، من اقتدى به فقد امتثل القرآن كله. ولهذا أيها الأحبة، نحن في أمس الحاجة أن نعرف سنة وسيرة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به ونرتقي في درجات الكمال البشري، نقتدي به في عبادته، في أقواله وأفعاله وأخلاقه ومدخله ومخرجه وسلمه وحربه وبيته ومع أصحابه ومع أعدائه. ومن هنا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على دراسة سنته صلوات الله وسلامه عليه وسيرته ومعرفة صفاته وشمائله. وما من أحد من البشر وصف وصفا دقيقا في خلقه وخلقه مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصفوه في خلقه وخلقه، في عبادته، في معاملاته، في كل شيء، حتى كأنك ترى صلوات الله وسلامه عليه. وعلماء الإسلام ما قصروا في بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، حتى ألف ابن القيم رحمه الله كتابا في مجلدات، 5 مجلدات وربما أكثر حسب طبعاته، أسماه زاد المعاد في هدي خير العباد، في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب شيق ماتع عظيم يبين لك سنة وسيرة وهدي وصفات وشمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أسعد الإنسان حينما يعمل عملا وهو على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تعمل هذا؟ والله لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا. لماذا ما تعمل هذا؟ لأن حبيبي ما عمل، تركه، لا يحبه، يحب ما يحب ويكره ما يكره، وذلك من مقتضى الإيمان. ثم إن من القدوات أيضا من كانوا على الصراط المستقيم فهم قدوة للعاملين، ونحن في كل صلاة نسأل الله مرات ومرات فنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين نسأل الله أن يسلك بنا صراطهم، يسلك بنا سبيلهم، نكون على نهجهم، نقتدي بهم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم هؤلاء؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من بيانية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن أولئك من اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أصحابا من المهاجرين والأنصار. قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن أولئك أهل القرون المفضلة، وهي القرون الأولى. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، يعني القوم الذين كنت فيهم، الجيل الذين كنت فيهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جعل الله تبارك وتعالى لهم حسن عمل وحسن خاتمة وحسن ثناء. المهاجرون والأنصار ومن كان على منهاجهم من السلف الأخيار. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحشر قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية، ثم قال والذين هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هؤلاء من؟ الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الناس على 3 منازل، قد مضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ما هذه المنازل؟ منزلة الهجرة المهاجرين، ومنزلة النصرة الأنصار، والمنزلة الثالثة التي أحسن ما تكون عليها أما الهجرة والنصرة ما نستطيع أن نكون مهاجر والأنصار، مضوا، لكن نكون من أتباعهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهؤلاء من؟ هؤلاء أهل السنة والجماعة، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول هذا الوصف إنما ينطبق على أهل السنة والجماعة، فإنهم الموافقون للمهاجرين والأنصار في أصول الدين وفروعه، لأنهم قالوا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فكانوا يقول يا ربي نحن نؤمن بما آمنوا به لكن سبقونا ونحن على منهاجهم فهم إخواننا. فهؤلاء من القدوات الذين يقتدى بهم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا أو أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. ومن أولئك من خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. شوف لاحظ مع قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني بالنسبة لما سنوه للأمة، ما سنه الخلفاء الراشدون الأربعة نحن مأمورون به، هذا ما سنه للأمة. لكن يتميز أبو بكر وعمر أن نقتدي بهم حتى في هديهم الخاص الذي ما سنه للأمة، ولهذا قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكذلك أيضا ممن خص بالذكر في كونه قدوة وأسوة ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهدي ابن أم عبد، اهتدوا بهدي ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان من أكثر الناس مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل ويخرج حتى يظن أنه من أهل بيته، ومن أكثرهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، فلهذا نال هذا الفضل. وفي المقابل لما أمرنا بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرون المفضلة ومن خصوا بالذكر، في المقابل نهينا عن الاقتداء بأهل ضلال، نهينا أن نجعلهم لنا قدوة. ولهذا نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليسوا لنا قدوة، ليسوا لنا أئمة. من هم المغضوب عليهم والضالون؟ اليهود والنصارى، ومن عمل كعملهم. اليهود غضب الله عليهم لأنهم علموا فلم يعملوا، عناد استكبار. والنصارى وصفهم الله بالضلال لأنهم عبدوا الله على جهالة، رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. قال تبارك وتعالى أيضا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فينهان الله عن قدوات سيئة ويأمرنا بقدوات حسنة. طيب ما صفة القدوة الذي ينبغي أن نتخذه لنا قدوة؟ أعظم صفة أن يكون مؤمنا، لأننا نريد ماذا؟ نريد النجاة. وفي الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فإذا أردت النجاة ودخول الجنة فاقتدي بأهل النجاة وأولئك المؤمنون. أن يكون القدوة الذي نقتدي به ونأتسي به مؤمنا. والإيمان كما نعلم يجري على القلب واللسان والجوارح، مؤمن بقلبه بلسانه بأعماله اعتقادا وقولا وعملا. كذلك أيضا أن يكون ذا خلق حسن، فإن الخلق الحسن له اعتبار ويسمو بالإنسان درجات. قد يكون الإنسان عنده تدين لكن ما أعطاه الله خلق حسن. فالقدوة التي ينبغي أن نحرص عليها من جمع الله له بين الإيمان والعمل وبين الخلق الحسن. والخلق الحسن له شأنه وله وزنه ويسمو بالإنسان. نعم هو من الدين لكن يخص بالذكر أحيانا لأهميته وللحاجة إليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شوف نص على الخلق مع الخلق من الدين، لكن لأهمية الخلق والحاجة إليه في الحياة والتعاملات. وبالتالي فمن كان بخلاف ذلك ليس مؤمنا، أو عمله سيء أو أخلاقه سيئة، فإنه لا يقتدى به في دين ولا خلق، ما نتخذ لنا قدوة حتى لا نسلك مسلكه وحتى لا نحبه، فإن المرأة مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن أن نقتدي به في أمر من أمور الدنيا، في صناعة، في حرفة، في نحو ذلك، تميز في عمله، ممكن نعمل مثل عمله الدنيوي. أما العمل الديني والأخلاقي والمبادئ والقيم لا، ما نتخذ كافرا لنا قدوة. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على منهاجه في الدين، العمل الصالح، في الخلق، في القيم، في المبادئ، أولئك قدوتنا. لكن مشكلة بعض الناس لما جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، تجد أنهم يأخذون أقوال من غير المسلمين فيقول: قال فلان، قال لورانس، قال جورج، قال كذا، ويأتون بعبارات طيبة. لكن هذه العبارات لو كنت تعرف شريعتنا وديننا لوجدت عندنا أجمل وأكمل منها، وأنها مقررة في ديننا. إذن بدلا من أن تقول قال لورانس، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقه إلى هذا. قال الله تعالى: ما في كمال ولا جمال عند أحد إلا تجده في شريعتنا، لأن الله تعالى وصف كتابه بأنه تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء، وتبيانا لكل شيء. فالواجب علينا أن نمتثل الإسلام اعتقادا وقولا وعملا لنكون قدوة في الخير. يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون هو قدوة، مع اقتدائه بالأخيار أن يكون هو قدوة، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يعني كما أنك تقتدي بالأخيار، احرص على أن تبلغ إلى مثل كمالاتهم فتكون قدوة لغيرك. وأصل هذا في كتاب الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا يا الله إما للخير، يعني ما يكون إنسان همته دون، يقول بس أنا أريد بس أكون من بعض المؤمنين، من طرف المؤمنين، واحد منهم، لا، نريد أكون إمام في الخير. فدائما الإسلام يربينا على معالي الأمور. عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا إيش؟ الفردوس الأعلى. ما يقول إنسان: يا ربي بس أنجيني من النار ودخلني بس طرف الجنة. لا، يقول: يا فضل الله واسع، يا ربي أنزل الفردوس الأعلى من الجنة. وهنا ما يسأل بس فقط الهداية، وإنما يسأل ماذا؟ أن يكون إماما للمتقين، قدوة في الخير يقتدى به. ولنحذر أن نكون في المقابل قدوة لغيرنا في الشر، سواء لأهلينا، أولادنا، زوجاتنا، زملائنا، من نخالطه. ليحذر الإنسان أن يكون قدوة في الشر، لأنك إذا صرت قدوة في الشر، عافانا الله وإياكم، تحمل إثمك وإثم غيرك. كما أنك إذا كنت قدوة في الخير تحصل أجرك وأجر غيرك. نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأحيانا الإنسان يكون داعية للخير وهو ما تكلم لكن بفعله، وأحيانا يكون داعية للشر وهو ما تكلم ولكن بفعله. لما تجد الإنسان معاذ الله يفسق ويفجر، أو المرأة تأتي وتتبرج، أو يكون قلة حياء أو نحو ذلك، تقول: ما علي من أحد. طيب، ضعيفات النفوس وضعفاء النفوس سيقتدون بك وتحمل وزرهم، حتى وإن لم تقل اقتدوا بي، فأنت صرت قدوة في هذا. فليحذر الإنسان أن يكون قدوة يفتتن به. لا، في الدعاء في القرآن: لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا، يفتتن الناس بنا. وهذا من معاني ذلك. مما يؤسف له في باب القدوة أن بعض الناس جعلوا الكفرة قدوة لهم في أخلاقهم وأعمالهم وأحوالهم وحركاتهم بل وملابسهم، وأعرضوا عن القدوات الصالحة. لماذا؟ لضعف الهمة وضعف العلم، فهمته في الحياة الدنيا وما حولها، لكن لو كانت همته سامية ما عند الله والدار الآخرة، والله ما اتخذ كافرا قدوة، إنما يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. وأيضا من ناحية الجهل، لأنه ما عرف سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف أولئك الكفرة أكثر مما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مشكلة. ولهذا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نعتز بأنفسنا، بديننا، بقيمنا، بمبادئنا، بأئمتنا، بعلمائنا، ولا نبغي بهم بديلا. نعتز بذلك حتى نكون على الصراط المستقيم. فمسألة الاقتداء مسألة عظيمة وأمر عظيم ينبغي العناية به والاهتمام به، لأن في ذلك السير في ركب الصالحين. جعلني الله وإياكم منهم، إنه سميع مجيب. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.